شك انهم يعني
روحوا كل يوم تقريبا.
لا انا مش حنف بس يعني لا شك ان الناس اللي هناك كطلاب ممكن
مش بس طلاب نص الشركة بلدية برضه
الشركات
يعني انت تفكرهم مش كلهم طلاب يعني مش كلهم شركة
طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا أنا مش عارف شو المشكلة، بدنا هذا نعمل له end ونبدأ بداية أخرى عشان جماعة التليجرام. طيب بسم الله مرة أخرى، بسم الله والحمد لله. طيب أهلا وسهلا بكم، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. أنتم عارفين الأسبوع الماضي كان عيد، رغم أنه في ناس يجيهم الاثنين، لكن العيد كان في عيد الأسبوع الماضي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بفرج ونصر قريب إن شاء الله، وتثبيت لإخواننا المستضعفين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نصرتهم وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم آمين. طيب لن أطيل في مادة بس لحظات. طيب بس خليني أشيلها. وين 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 وين؟ أيوة هذه. في مادة الآن وضعتها على القناة لمن يريد أن يتابع معنا اليوم. خلي بس أتأكد أنها رفعت. جميل. طيب قبل ما أبدأ، مثل ما فعلت اليوم في ألف باء الزواج، في ألف باء التربية، أجبت عن سؤال جاءني من أحد الإخوة أنه يقول الناس لما بيدخلوا أحيانا يعني بتلخبطوا في العناوين. طيب نحن الآن مثلا اليوم المجلس هو ألف باء الزواج 22، إذا نحن في المجلس 22 من مجالس ألف باء الزواج. طيب بعدين ما لا يسعني جهله من فقه النفس واحد. احنا كنا في مجالس انهيناها، واليوم سنبدأ بسلسلة جديدة. السلسلة الجديدة بتكون ارقامها تحت الارقام الرئيسية، يعني احنا في الف باء الزواج 22، سنبدأ الان ما لا يسعني جهله من فقه النفس. على اي حال الناس اللي معانا على التليجرام ممكن يفتحوا المادة اللي نشرتها الان. أول شيء أنا كاتب خطة المجالس السابقة حتى الآن، بس حتى نعرف أين كنا وأين نحن اليوم إن شاء الله وإلى أين نسير. طيب ألف باء الزواج كان في 12 مجلس مقدمات. المقدمات هذه كانت كما سأقول، كانت مقدمات متعلقة بمنهجية يعني التناول عموما، ثم المغالطات والمخادعات والخرافات يعني والأخطاء اللي نريد أن نخلي النفس منها، حتى على الأقل إذا حد تعجل بمشاهدة هذه الأشياء، وأنا سأقول بعض الأخبار اللطيفة اللي جاءت متعلقة بالمجالس السابقة، على الأقل يكون شاهد هذه. وبعد ذلك توقفنا 9 مجالس تقريبا أسئلة، مجلس ونص كان أسئلة رجال والبقية أسئلة غير رجال. طيب عن جد 7 مجالس ونص. طيب إيش
50 سؤال
كلهم؟ لا أظن أكثر. لا أكثر أكثر أكثر. بعد ذلك بدأنا الآن، فخليني بس أقرأ يعني خلاصة ما كان. ألف باء الزواج الأول كان بدايات وتنبيهات المقدمات حول المعلم والمتعلم والجمهور، ثم المجلس الثاني كان حول المجالس، ما الذي ستقدمه، ما الذي ستجيب عليه. بعدين من 3 بدأنا جهالات ومخادعات ومغالطات. المجلس الثالث والرابع والمجلس العذر الثالث كان حول النفس الإنسانية، الرابع كان حول الآخر عموما، المجلس الخامس كان، والخامس والسادس والسابع كان حول الخطبة واختيار الزوج أو الزوجة، المجلس الثامن كان حول عقد القران أو النكاح وما قبل الزفاف، المجلس التاسع كان حول حفل الزفاف وليلة الزفاف، العاشر كان حول شهر العسل وسنة أولى زواج والمشكلات الزوجية والطلاق، المجلس الحادي عشر كان أصول ولكن، بمعنى هذا هو الأصل وقد تكون هنالك استثناءات، وكان في هنالك خلاصات. المجلس الثاني عشر كان بعنوان خذ الحكمة من زائد أمانات ووصايا. هذه كانت ال 12 مجلس المقدمة. وعليكم السلام. إيش؟ ما لها الحكمة؟ بدأ تعديل، كويس. خذ الحكمة. طيب، طبعا هذا اليوم كتبته، فالله يعينكم عليه. هالأيام شغال بمادة فقه الغضة تبع النادي الصيفي، وتجديد مادة تاريخ الفقه الأيام والأمم في مادة إقراء، وتجديد مادة إقراء الكتابية ومادتكم أنتم، وأيضا تصحيح مجالس فقه الإشارة والاستشارة. أقول إيش؟ لتعرفوا المادة، الشرائح كلها موجودة. أنا القضية أنه صار لي فترة عم بحول الشرائح إلى مادة كتابية، علشان لاحقا لما تنزل ككتاب على الأقل تكون. هذا موضوع ثاني، طبعا قصة لحالها. طيب، إلى 12 أنهينا المقدمات. الأخبار اللطيفة أنه أنا عديت لحد الجمعة، لحد من يومين، الناس اللي أخذوا قرار في الزواج بناء على المقدمات هذه إلى الآن، وما شاء الله كثير منهم تفوا مع العيد وكذا، 13 شخص. طيب، فأنا الحقيقة مبسوط أنه في ناس، يعني هي في ناس عم بينتفعوا بالمقدمات، مو بالضرورة. عارفين جماعة توهم الكمال، أحيانا لازم نكمل المادة كاملة وتجاوبني على كل شيء. هي الحمد لله الأمور ماشية، وأسأل الله أن ييسر لهم جميعا. يعني في منهم من عقد قران، في منهم من يعني بالفترة الماضية كلها صار عقد قران وزفاف كمان. أنت إمتى إن شاء الله؟ شهر 9. الله ييسر. طبعا أنتوا عارفين ما فيش داعي نحكي، يعني الكل معزوم. طيب، أكيد. اوكي، انا حاسك مش هتيجي. طيب، بعدين المجلس اللي كان بين ال 12 13 سميته، اللي هو كان 6 دقائق فقط، عم بشرح اين كنا واين نحن ومنهج الاجابه على الاسئله. ثم من 13 الى 21 كانت اجابات الاسئله. من الان سنبدا ما وعدنا به من قبل، اللي هو مجالس فقه النفس، اللي هي طيب أنا أريد أن أعرف أنت اللي أجبته هو لا تقع في هذا الخطأ، إياك من هنا، دعك من هذه الخرافة إلى آخره. طيب أنا أريد أن أفقه الزواج بالطريقة اللي أنت تدرسها. جميل، هنا سنأتي على ما لا يسعني جهله من ألف باء الزواج. من وين؟ من فقه النفس. أنا كنت وعدكم أني أنشر المادة كاملة، والمادة جاهزة. يعني معلش الجماعة اللي تليجرام، أنا بس نشرت إلى المدخلات، لكنه معلش الجماعة اللي هنا سيرون أمامهم. شايفين المؤشر كم صفحة فيه؟ في 55 صفحة. هذه خطة مجالس فقه النفس بالتفصيل جاهزة، لكن أنا بس عم بحاول أضع فيها ما يتعلق بالزواج، يعني في البينيات، انه لما ناتي كذا 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 هذا الذي يعنيني، لما ناتي كذا كذا هذا الذي يعنيني. والا هي يعني هذه الماده كامله، لكن اللي نشرته اليوم انا الى وين؟ الى هنا. الى اي صفحه يعني؟ 19. الى صفحه 19. على اي حال، فما الذي سنبدا به من اليوم؟ اللي راح نبدا به من اليوم هو عرض مجالس فقه النفس، عناوينها وما الذي يعنيني منها. جماعة فقه النفس راح يعتبروها مراجعة بالنسبة لهم، يعني اللي حاضرين مجالس فقه النفس راح يعتبرها كأني عم براجع الآن وعم بطبق تطبيق مباشر في ألف باء الزواج. اللي ما حضروا فقه النفس على الأقل سيتعرفون على، لأنه أنا كل محور سأعطي نبذة عنه، بعدين ما الذي يعنيني منه في موضوع الزواج. وسيكون أيضا عندنا وقفة مع نصوص من القرآن والسنة النبوية، وبعد ذلك إن شاء الله مشكلات وحلول وملفات خاصة، والكلام عن ملف زوجوهم أو ملف لتسكنوا إليها. طيب، المجالس عادة نبدأها بما بدأنا به، عارفين لي المطالب والمتعلم وما ينبغي أن يتعلمه المتعلم عن المعلم إلى آخره. هذه المقدمات اللي احنا أصلا أوردناها، احنا بدأنا بها. ثم بعد ذلك نتكلم عن الصوارف والمعوقات والموانع اللي احنا أيضا بدأنا بها، إذا تذكروا، اللي هي الجهل والهوى والولامات الغفلة، بدأنا بها هنا. لكن اليوم راح نفصل فيها شوي، اليوم بس حتكونوا عارفين راح تكون مقدمات متعلقة ببعض الصوارف والمعوقات، متعلقة بقضية كيف تتشكل النفس. طيب، وصولا إلى المدخلات، ما راح ندخل في المدخلات اليوم، مدخلات الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه أظن المدخلات يعني احاول تكون مجلس واحد، احاول تكون مجلس واحد، لكنها يعني لكن مهمه. طيب الشريحه اللي امامكم اللي هي فيها الصوره هذه اللي عاده نختصر بها انه الانسان عاده وهو مقبل على اي رحله تعلم، على اي تجربه جديده، يمر بهذه يعني بهذه السلسله بين قوسين، السلسله مش قصدي سلسله القيد، بهذه الرحله، بهذا التدرج. وانا اشبه الموضوع مثل دخول النفق. لما تكون انت خارج النفق ولكن بدات تشعر بتعب اي شيء، يعني شيء مزعجك من المحيط، الجو، الكذا، فتلقائيا هنالك ما يدفعك للدخول داخل النفق حتى تطلع، حتى تروح تشوف لك حل اخر. لكن هنالك ما يمنعك عن ذلك، هنالك ما يصرفك عن ذلك، هنالك ما يعوقك عن ذلك. من هون تجي كلمه الصوارف والمعوقات والموانع، احنا نختصرها بصمم صاد ميم ميم. طب ما هي هذه الصوارف والمعوقات والموانع؟ نحن نختصرها بثلاثيه جهل، جيم الجهل، والهاء هوى، واللام لامات الغفله اللي هي اللعب واللغو واللهو. كيف؟ انا الان واحد صاحبي قال لي تعال نحضر الدوره، الدوره بالنسبه لي ستكون كالنفق. ليش؟ مجهول. مين هذول الناس؟ شو بيقدموا؟ مين وراهم؟ مين بيمولهم؟ شو موقفهم من الصواريخ اللي عم تنطلق اليوم بين اسرائيل وايران وايران واسرائيل مثلا؟ خلص في عنده في كم من الاشياء التي تحجزهم. هذه نحن نختصرها بثلاثيه جيم هاء لام. الجيم الجهل. تعالوا بس نراجع سريعا، طبعا معلش اسمحوا لي بس امشي التفصيل في الكلام هذا كله تحت، شايفين الصوارف ايش هو الهواء ايش الى هذه كلها موجوده، لكن انا يعنيني فقط المراجعه السريعه لانه في اشياء تكلمنا عنها من قبل. مين يذكرني الجيم والهاء واللام، الجهل والهوى ولامات الغفله، ما المشترك بينها؟ كنا نقول في كلمه مشتركه بينها، يعني الجهل في اصله اللغوي والهوى في اصلها اللغوي ولاماء والغفله في اصلها اللغوي كلهم مشتركين في كلمه. ناسين ولا احنا ما حكينا؟ طيب الثلاثه فيها خلو، فالجهل خلو النفس من العلم والعمل. الجهل راح افصل شوي، الجهل خلو النفس من العلم والعمل، والهوى خلو النفس مما يثبتها، ما حكيناها؟ حكينا. طيب والغفله خلو النفس من الادراك واليقظه. طيب هذه عموما كلها خلو خلو خلو. مقابل الخلو انت ايش عليك انك تسوي؟ انك تملا. فما دام خلو الجهل خلو النفس من العلم والعمل، معناها بدك علم وعمل حتى تعالج الجهل. الهوى بدك تسد هذا الخلل بما يقوي النفس، بما يزيد صلابتها. والادراك والادراك والصحصحه هو اللي احنا عاده نتكلم عنه في الامساك والتوقف والصبر. طيب مين يذكر اول تكليف ايش كان؟ أول تكليف إطفاء المشتتات. إطفاء المشتتات هو تطبيق في الإمساك والتوقف والصبر. الإمساك والتوقف والصبر هو لا يعالج الجهل مباشرة ولا يعالج الهوى، يعالج إيش؟ يعالج لامات الغفلة. لكن أنت لما بتسد الغفلة تلقائيا بتصحصح على إيش؟ على علاج الجهل وعلاج الهوى. ولذلك إذا بتتذكروا أحد الإخوة قال لي أنا بشكرك على هذا التكليف لأنه طلعت المسائل بعدها مختلفة تماما، مع أنه هو في نظره ما قام إلا بإطفاء الأشياء. طيب مرة أخرى، إذا ما الذي يمنعني من دخول النفق؟ ما الذي يمنعني من التجربة الجديدة؟ ما الذي يمنعني؟ باختصار يا إما أنا أجهل، يا إما عندي هوى، يا إما أنا غافل. طيب الجهل قلنا هو خلو النفس من العلم والعمل. إذا أردنا التفصيل، مجرد عدم العلم اسمه جهل. طيب أعلم ولكن نص نص برضو اسمه جهل، بيسموه جهل ايش؟ جهل مركب. الاولاني بيسموه جهل بسيط. طيب اعلم ولكن لا اعمل ايضا جهل، وبيسموه جهاله، بيسموه جهاله. طيب الحاله الجمعيه للجهل ايش سميناها؟ الجهل الجمعي ايش سميناه؟ الجاهليه. لما يكون المجتمع كله يجهل فهو في حاله جهل جمعي. طيب الجاهلية. طيب هذه الجهل. طب أجهل إيش؟ نرجع على مثال النفق، ما الذي يجهله الإنسان في هذا النفق؟ تعالوا يلا، ما الذي يجهله؟ لأن هذا راح نطبقه بعد شوية على الزواج.
تحديات داخل النفق.
أنا الأجهل ما الذي في داخل النفق من تحديات. جميل. بالنسبة مش بس تحديات، إيش كمان؟ بل أجهل إيش الثمرات اللي فيه. يعني أنا لا عارف المحاسن وعندي جهل بالمساوئ. الزواج، الدورة، أي شيء جديد، أي شيء. لذا أنا قلت راح أطبق على الزواج بعد شوي. طيب، فنعم أحيانا أجهل ما في داخل هذا النفق، ما في داخل هذه التجربة من محاسن، من إيجابيات، وما في وأجهل ما فيها أيضا من سلبيات. طيب إيش كمان؟
صاحب النفق
أجهل؟ الناس، خلي يعني سواء كان مقدم دورة، شريك حياة، مدير شركة، زميل عمل. طيب إيش كمان؟
طول النفق.
كيف أدخل طول النفق؟ الرحلة هذه كم حتطول؟ إيش كمان؟
النتائج.
وجماعة وهم الكمال رح نتكلم بعد شوي، يا إما الآن تضمني نتيجة يا ما بدخل. طيب إيش كمان؟ لسه في جهل ما قيل، أن أجهل ما مدى حاجتي للدخول. لذلك بعد شوي رح نحكي عن المخادعات. أنا أموري كويسة، أنا ما بدي أتزوج. ليش؟ ما أصلا الزواج كله مشاكل. طب واللي أنت فيه؟ بمشي مش مشكلة، في جيمز وفي آيفون وفي مش عارف مينو. طيب، فأجهل ما أنا فيه، أجهل خطورة البقاء على ما أنا فيه، أجهل كيفية الدخول، أجهل المشكلات اللي في الداخل، أجهل الثمرات اللي تنتظرني، أجهل المعوقات، وأجهل كيفية التعاطي معها. كل هذا إيش؟ جهل. جميل، نجي نشرح للبني آدم كل هذا، نقول له اسمع، هاي مشاكلك، إذا بقيت هكذا سينتظرك كذا، المعوقات ممكن تجتازها بكذا، وسيكون معك في الطريق ممتاز. الجهل شو عملنا؟ سدينا. يأتي الهوى. الهوى كافات خمسة، ذكروني بالكافات الخمسة للهوى. كبر، كذب، كلف، كسل، بالأحرى بالترتيب كسل، كلف، والكمال. طيب، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أنا عارف أني أنا تعبان بس ما بدي أتعالج. أنا عارف أنه أنا نفسي بس ما بدي أتزوج. أنا عارف أنه أنا، وعليكم السلام ورحمة الله، أنا عارف أنه في الآخر راح أظل زي القرد الحزين والكل متزوج وأنا الوحيد اللي سهران مع أبطال اليوتيوب ومش عارف مين. بس بطر الحق وغمط الناس. طيب، لذلك سبحان الله، شوفوا في آيتين احفظوهم هذول، تختصر قضية الجهل والهوى في سورة الزخرف. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. جهل هوى، أول شيء جهل بعدين هوى. هم يظنون أن الآباء والأجداد والعادات والتقاليد صح، هذا جهل ولا هوى؟ جهل. فظنوا أنهم إذا تبعوهم إيش حيكونوا؟ مهتدين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب، أزحنا عنكم هذا، وريناكم البطالة والعزوف عن الزواج والعنوسة ومشكلات الطلاق وغلاء المهور. ممتاز، وريناكم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير في قرية من نذير إلا قال مترفوها. الآن صاروا عارفين، بطل جهل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إحنا عارفين أن الهدى ليس هناك، لكن بدك تأخذ منا معقولة بناتنا يتزوجوا بالطريقة الصحيحة؟ معقولة؟ طيب، معقولة نقلل المهور ويحكوا عشيرة فلان بطلت تأخذ في بنتها يعني 10,000 ولا 15,000 ولا كذا؟ جهل هوى، والهوى أوله الكبر وهو أخطره، ورح نحكي عليه بعد شوي. طيب، الكبر. اثنين، الكذب. والكذب إيش تذكر؟ إيش عرفنا الكذب؟ قلنا الكذب يقابل الصدق، الصدق قوة، الكذب ضعف. أنا عم بحكي أصل اللغوي، مش عم بحكي يعني لا، الأصل اللغوي بالصدق القوة. تذكروا حتى كنا نقول عمود صدق، يعني عمود قوي، الصداقة، العلاقة القوية. عكسها الكذب. والكذب أخطر ما فيه المخادعة، راح نتكلم عليها بعد شوي. المخادعة، والمخادعة أشكال وألوان. طب ثلاثة، عذرا نجي على صاحب النفق مره ثانيه. شو المخادعه هنا؟ شو الكذب؟ انا مو محتاج. انتوا عالجوا انفسكم، انتوا اللي مفكرين حالكم طيب. مخادعه اصلا، اموري من اروع ما يكون، اصلا عمري ما كنت بالسعاده اللي انا فيها الان. طيب هذا المثال اللي عم بحكيه، هاي وحده كانت داعيه في يوم من الايام، داعيه هنا في عمان، بيحضروا عندها مئات الفتيات، طيب من الاقصى الى الاقصى، من المفرعه والكذا الى المتحجبه والمنتقبه. ايامها كانت حاطه لوجو او يعني شعار هيك على صفحه عامليتها لها، ايام ما كانوا الناس بيعملوا لهم ايش بسموها، ايش كان، مش بيجز، كانوا لها اسم،
منتدى.
لا مش منتدى، لا بلوج، بلوج. كانت عامليتها لها بلوج خاص فيها او حتى الاسم هيك كان. المهم فكانت تقول ايش، انا اسعد امرأة في الكون. طيب هذه الانسانة الان شبه عارية، شبه ملحدة، طيب شبه، عم بقول مش ملحدة، شبه ملحدة، نسوية من الطراز المقرف، طيب فاتحة جيم وتدرب وصورها سيئة جدا، انا اسعد امرأة في الكون. فانت بصير عندك ايش، بصير في عندك حول، لانه حسب الاحكام الفطريه العقليه الاوليه البديهيه صار في تناقض. الجمله هذه لازم يكون لها حاله معينه، هي بالحالتين اسعد امراه في الكون. مخادعه. ليش ما بدك تتزوج؟ اموري كويسه يا زلمه، احنا شايفينك لما بتكون قاعد معانا وكذا وسرحان ومش عارف مين وعم تلعب مناخيرك وبتلع يعني. طب لا لا لا، ما انتم فاهمين اموري كويسه شو اصلا. وبصير ينكت عاد من المخادعات، مثلا تنكيت نكت الحمى والكنة، صرت أرنب أشتري لك كيلو جزر اليوم، عارف هو طبعا إيش نفسه يأكل جزر يعني هو نفسه بالجزر بس مش قادر. إيش بيقولوا اللي ما بيطول العنب، بيقول حصرم أو بيقول حامض. طيب إذا الكبر والكذب ثلاثة، الكسل وهذه واضحة، لسه بدي أقوم وأدخل النفق ومش وألعب رياضة وأقرأ وأحضر لي دورات وأدون انسى الموضوع. أربعة الكلف، وهذه حتقولوا كيف كلف؟ طب ما هو تعبان، نعم، لكن أحيانا بيكون في عنده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيكون في عنده ألفة مع الشيء زي الإدمان. وهذا أظن يعني أظن للأسف كثير منكم يعرف على الأقل في نفسه أو في من حوله من هذا المثال. زي إيش؟ واحد عنده صحبة سيئة وهو عارف انها سيئة وعم بتوديه بداهية وهم اللي رسبوه في الامتحان وهو اللي مو قادر يتركهم. ليش؟ كلف. كلف اكثر من ذلك، واحد عنده ادمان على مواقع سيئة، عنده ادمان على سلوك سيء. طب يا رجل الزواج قد يأخذ بيدك، ما بقول بيعالج حتى ما حد يأخذ هاي، لا لكن سيكون سبب مهم في هذا اذا صدقت النية. لا ليش؟ لأنه أصبح مدمنا على هذا الأمر لدرجة أنه مش قادر يتركه إلى شيء أنظف. طيب الكلف، وآخرها الكمال. الكمال اللي إحنا مختصر عادة بإما أو، يا الآن تعلمني كل إشي وأصير إنسان مستقيم وأتغلب عن ذكريات الطفولة وأبوي لما ضربني وأمي لما مش عارف مين وكذا وأصير زوج من طرح وأجد زوجة صالحة صحابية جليلة، يا إما شغلة هي كلها ما بدي إياها. كمال هذا الجهل والهوى. يبقى الثالث الغفلة، اللعب واللغو واللهو، وهذا اللي عليه معظم الناس. امبارح بتكلمني إحدى الأخوات في استشارة، هي أكاديمية من يعني تخصص معين قوي، زوجها أكاديمي من تخصص نادر جدا لدرجة أنه يفاخر به في العائلة أنه هذا بيشتغل مع المؤسسة العالمية الفلانية. والله يا جماعة وهم عم بيحكوا معاي يعني قلت لهم اسمعوا والله أنا ماسك نفسي أني أستخدم ألفاظ معينة، مصطلحات قصدي نفسية أنه أشخص، طيب لكن يا جماعة بس بدي أحكي لكم شغلي، ترى أنتوا واضح أنكم من الجماعة اللي عندكم الذكاء الرقمي لا بأس به، طيب لكن واضح أنه الذكاء الاجتماعي عندكم مشطوب. شو دخل هذا الكلام؟ الغفلة الدنيا والشهادات الأكاديمية والشغل ولقمة العيش والكذا ما خلتهم في يوم الأيام يقفوا مع أنفسهم، لدرجة الزوجة وأنا بحكي معها، طيب طبعا الزوج جالس، الزوجة وكأنها أول مرة تعرف الزوج اللي هم صار لهم مع بعض 12 سنة أول مرة. طب هل هي جاهلة؟ هو في جهل، لكن قصدي هل اللي مانعها أنها ما بتفهم؟ لا. هل اللي مانعها هوى؟ اللي مانعها غفلة. غفلة. ليش أنا بقول دائما لا تخلطوا بين الغفلة والهوى؟ البعض يقول الغفلة زي الهوى. لا، مو بالضرورة. مرات أنت تكون غافل بشيء لا تهواه. دكتور، ما أنت مسميهم لعب لغو له. نعم، أنت أحيانا تذهب إلى مكان زي الشغل. الشغل مرات لا أنت لا هو يعني لا أنت هاوي ولا طايقه، ولكن بالنسبة لك إيش؟ شيء مضطر له. إيش بيقولوا بالمثل العامي؟ إيش جابرك على المر؟ قالوا الأمر منه. طيب، وفي هذه الدوامة تبعت الشغل شو بيصير فيك أنت؟ تغفل. تغفل. فالغفلة بتروح تعود بالتغذية على إيش؟ على الجهل وعلى الهوى. فبتغذي الجهل بالجهل، لكن إيش؟ بجهل مركب. فلان جامعية، فلان دكتور، فلان جراح، فلان مهندس، لكنه في الحقيقة هو يجهل. وكذلك تغذي الهوى، سواء كان كبر ولا كذا ولا هذا. واضح؟ هذه الصوارف والمعوقات والموانع أنا اللي معانا أونلاين، أنا عم بشرح الشريحة اللي موجودة في الصفحة الثانية اللي هي شكل النفق قبل وخلال وبعد. طيب، أنا أريد أن أتجاوز الثلاثية هذه، أريد أن أتجاوز الصوارف والمعوقات والموانع نعم.
بس الغفلة ما عطتناش تطبيق الواقعي موضوع الإخبار على الزواج.
جميل. أكثر الناس الآن في قضية الغفلة الشباب، أمتى بيصحى على حاله؟ 30 32 بلش يفكر بالزواج. إيش اللي كان عنده؟ هل كان عنده جهل؟ لا. هل في هوى مانعه من ذلك؟ يمكن بعضهم الكلف، لكن فلنقل لا في جهل ولا هوى، الغفلة، دوامة الحياة، مدرسة، خصوصا هذا النمط الجديد، انه هو كأنه هنالك على قولة واحد بيسميها زي مكنة البسطرمة. طيب، انت لازم تفوت فيها. انا اليوم اعلنت شغلة وانا فرح جدا بهذا الامر، واسأل الله ان ييسر لي لصاحبي القرار هذا. احنا في عنا طالبة من طالباتنا الآن سنة أولى جامعة، وطالب من طلابنا رابعة جامعة، عقد قرانهم خلال أيام، قرأوا الفاتحة من قرابة 10 أيام. طيب، أنا مبسوط وأسأل الله أن يكثر هذا. طيب، وقلت اليوم بالدرس كان من اللي استوقفني أنه بعض الدائرة الإسلامية المحيطة بالبنات بتثبت. أنت متأكدة؟ تعرفي شو بدك؟ يا بنتي تساعدك صغيرة أولى جامعة، أولى جامعة. وكما قلت طبعا اللي حاحكي ما له علاقة بالجماعة هذول، بس احنا ما عندنا مشكلة أولى جامعة بتكون صاحبت لها من أول ما بلغت ومعها الانستغرام 4-5 في الطريق. هذا ما بنسميه مشكلة. امتى بنجي بنسميه مشكلة؟ لما حيكون في علاقة شرعية. طيب، ومصير نقنع الناس انه زي هاي الدكتورة المتخلفة اللي في الأردنية تقنع طلابها انه سن الزواج 30، مش يضحكوا عليك وزوجوك قبل 30. طيب، طبعا بعدين تروح تدور عليها بتلاقيها مطلقة. طيب، ايش
للبنات
مش للشباب، للبنات الشباب. فهذا واحد منها، انه الانسان يغفل في الطريق عن حاجه حقيقيه. وانا دائما بجيب هذا المثال. البعض يقول دكتور هل ممكن الغفله تصل الى درجه انه شيء حاجه عند الانسان، سواء اختلفنا اتفقنا حاجه جسديه ولا روحيه يغفل عنها؟ انا دائما بجيب هذا المثال، واظن جبت لكم اياه قبل. كم مره حصل معك انك انت عم تدرس بعدين سمعت أخوك أو والدك مثلا حد فيهم قام يشرب مي، شو بتقول له؟ والله ريقي نشفان، جيب لي مي. طب لحظة شوي، ريقي نشفان هسه؟ لا، أنا ريقي ناشف من زمان، بس الآن اتذكرت لما انجابت سيرة المي أمامي. إيش اللي كان صاير فيك؟ غفلة عن العطش والماء. بإيش؟ بالدراسة. هل الدراسة هوا؟ أي أنا هاي بدي تكون واضحة. غفلتي لا علاقة لها بأن تكون هوى. قد أغفل قاعد مع الشباب، غفلت عن الصلاة مع أنه قعدتي مع الشباب مش هوى، بس أصلا مش طايقهم. طيب، لكن عارفين مصاحبه من القلة. طيب، فيش غيره. طيب، فواحدة منها طبعا الغفلة في دوامة الحياة عن الزواج، واحدة منها الغفلة عن مجالس كهذه. انه لحظة شوية يا فلان، انت مقبل على الزواج صح؟ عمرك فكرت انه الزواج بده معلومات وتعرف تتربي وكذا؟ والله صح. طب والله صح معناها ايش كان قبلها؟ ايش كان قبلها؟ في غفلة، كان في غفلة. طب غفلته من وين جاية؟ ما الجميع عم بيتزوج، يعني ما يعني لو الدولة قررت بندخل الدورات هذه، عارفين؟ لا الدولة ما قررت. طيب واضح الغفلة من وين تيجي؟ طيب ايش؟ ممكن مو بالضرورة، احيانا بتشوفوا نشيط بيصحى من الصبح بيروح على الشغل وبيلعب رياضة ومانع حاله عن مش عارف، انت بتقول له طب واحد زيك انت ايش اللي ناقصه؟ طيب غفلة، غفلة. طبعا اكرر مرة ثالثة، هم عادة هذول الثلاثة بيشتركوا، يعني الغفلة بتغذي الجهل، الجهل بيؤدي للهوى، الهوى بيزيد وهكذا. طيب اريد ان ادخل النفق، ما الذي اريد؟ اريد ان ادخل تجربة الزواج، اريد ان ادخل افك هذا الشيء عني. بدك ثلاثية سفر اللي هي الامساك والتوقف والصبر اللي بدأنا فيها من اول يوم بأول تكليف اللي هو الامساك عن المشتتات، الامساك عن المدخلات. طيب الثلاثية هذه تحتاج معها او تتقاطع وتؤدي الى ثلاثية اخرى مهمة، الصدق والصبر والرحمة، الصاد صدق والباء من الصبر والراء من الرحمة. كثير الناس دائما بيلخبطوا بين الصبر اللي فوق والصبر اللي تحت، بيقولوا طب اثنينهم صبر، شو الفرق بينهم؟ ايش كيف واحد اقتصام شو؟ لا لا لا، ما هو فوق صبر وتحت صبر، فما الفرق بينهما؟ الاولى صبر على الامساك والتوقف، يعني انا اريد منك فقط ان تصبر على الم انك حتدخل، بس هذا بده صبر. الصبر الثاني هو على ما تتلقاه. مرة ثانية، الصبر الأول إني أنا طلبت منك إنك تصبر فقط على إنك تمسك حالك عن التليفون، هذا بده صبر. طيب وبعدين؟ بعدين راح تلعب رياضة، هذا بده صبر ثاني. واضح؟ طيب ما الذي يقوي هذا؟ أشياء إحنا بنسميها تدريبات الصبر أو تدريبات الألم، راح نتكلم عليها لاحقا إن شاء الله. هذا الكلام كله يؤدي به إلى ماذا؟ يخليك جاهز حتى تتلقى الشيء اللي ممكن بين قوسين زي ما أنا أنه يكسر هذا القيد اللي هي ثلاثية عون، عقل وحي نظر. أنه يكون عندك آلية عقل صحيحة، الوحي يكون هو المرد، والنظر والاستقراء والبحث واللي الكلام اللي بنحكيه في الدورات أو تقرأه في مصدر علمي أو وفي الآخر أنت تريد أن تصل إلى علم وعمل. العلم والعمل حيعالج لك إيش؟ أول الدائرة. وصلت هذه؟ وصلت؟ طيب رحلتك في الحياة لا يمكن أن تتجاوز شيء من اللي قلناه الآن. أنت في أي لحظة في واحد من هذول، في أي لحظة. اللي مهم أن تعرفوا أنه هذا الأمر مستمر إلى ما لا نهاية، إلى أن تلقى الله. دكتور لا، ما افرض طلعت من النفق. أنت بتطلع من النفق من في شيء واحد مش في كل شيء. يعني أنا مثلا والله طلعت من النفق في قضية التغذية الصحيحة، طلعت من النفق في الرياضة، طلعت من النفق في اختيار الزوجة، لكن دائما حيظل في عندك أنفاق ومجاهيل أخرى، لأنه حالة التزكية مستمرة. وهذا اللي قلته أنا الآن يعالج إيش؟ يعالج وهم الكمال، اللي هو ما دام ضبطت المسألة إذا أكيد حكون سوبر. لا، ما في، أنت ضبطت هذه المسألة وستبقى عندك ابتلاءات مختلفة. طيب هذا فيما يتعلق بالثلاثية. نيجي الآن على ما علاقة هذا الكلام بالزواج، لأنه أنا أريد أن أطبق كل شيء نقوله في فقه النفس من اليوم على مسألة الزواج. ما علاقة الجهل بالزواج؟ طيب لاحظوا من أول ما بدأنا إلى الآن كم مرة واحد فيكم أو من اللي معانا أونلاين حصل معاه أنه أوف جد، بس هذا اللي جد معناه أنه قبل هيك إيش كان فيه؟ كان فيه جهل. الجهل بتعريف الزواج، الجهل بأحكام الزواج، الجهل ببعض المسائل الفقهية في الزواج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعيم المعلم، كيف حالك؟ جد الحمد لله، أنا ظني تزوجت.
الله
كريم. هذا كله جهل. فالجهل كثير مما قلناه، الجهل به يجعلك عرضة لما يلي ذلك، الخوف من الدخول في ولذلك ظاهرة العزوف عن الزواج كثير منها سبب جهل، كثير منها سبب جهل. ما هو الجهل الذي يعنينا في أمر الزواج؟ ما هو الجهل الذي يعنينا في أمر الزواج؟ تعالوا نشوف. ارجعوا لمثال النفق بس حطوا بدال النفق الزواج. يلا اولا انا حقيقه ما عندي تبصر كافي بنفسي، وبالتالي هل انا محتاج ولا غير محتاج، هل انا مستعد ولا غير مستعد، هل انا في عندي اشكال حقيقي يعني، والزواج قد يكون علاج له ولا لا. اذا هذا جهل بنفسي. ايش كمان؟ تخيلوا النفق وحطوا بدل النفق الزواج. اجهل ثمرات الزواج. حكيت لكم مره على الشاب اللي طلع معنا رحله صح؟ حكيت لكم عنه صح، اللي كان ما بده يتزوج وطلع رحله ورجع بده يتزوج. طيب ايش كمان؟ اذا اجهل ما نفسي وما انا فيه حالتي، واجهل ثمرات الزواج. ايش كمان؟ اجهل المعوقات اللي في الطريق وكيفيه التعامل معها. ايش كمان؟ اجهل الزواج كله على بعضه كمفهوم، ما الذي يريده الله مني؟ طيب انا ايش اللي راح اتحصل عليه بهذا؟ شو نوع السكن؟ مش بس الثمرات اصلا، انا ما يعني مو مدرك انه الزواج كما اشبهه زي البحر، هو امشاج، هو اخلاط، مو بس عباره عن ورده حمراء وشمعه ومش عارف لا لا لا، راح يكون احيانا هكذا واحيانا. بدي اسمعكم هاي الرساله، انا ما استاذنت صاحبها بس ما اظن عنده مشكله، هو يعني انا بعرفه. اسمعوا، هذا شاب صاحبي الله يرضى عليه، طبيب. اوه لحظه شوي، ما اظن انا هلا مشغل تليجرام لايف، ما اظن اقدر اشغل رسالة هسه صح؟ خليني اشوف بالله اذا بقدر اشغلها من هنا. لحظه شوي بالله، خليني اجرب بالراحه. عارف عارف. طيب اسمعوا، هذا هذا بعث لي اياه. المهم ان شاء الله بس تكون الصوت واضح.
السلام عليكم، كيف تعبتوا؟ تعبتم بخير وطيب، صحة سلامة شطور كركور أمور، طمنا عنك ان شاء الله امورك بخير. امورنا الحمد لله بخير جيدة، يوم عسل يوم بصل، تعرف الحياة كيف ماشية ويمضي
بطار بمر مسرعا. سمعتوا؟ هذا طبيب تبارك الله، متخصص تخصص عالي جدا، مقيم في مكان بيحلم الناس يسافروا له، دخله المادي ما شاء الله عليه ميسور جدا، متزوج. سمعتوا صوت الأطفال في الخلفية؟ طيب ملاحظين النفسية اللي عم بيحكي فيها؟ يعني لو ما في صوت أولاد أو كذا بتقول هذا محشش عن جد. لاحظتوا كيفك عبود كركور فرفور مش عارف مين، والحياة الحمد لله أمورنا كويسة، يوم عسل يوم بصل، وهكذا الحياة، ويمضي قطار العمر مسرعا. طيب هذا الفهم، هذا الفهم بيريح في الزواج، بيريح في الزواج. قضية انك تتصور انه الزواج عسل بين قوسين وبس هيك نقطة، انت معناه في عندك مشكلة. طيب إذا قلنا الجهل بمفهوم الزواج، الجهل بحاجتي له، الجهل بالمشاكل اللي أنا سأبقى عليها إذا. طيب تفضل تفضل، اترك اترك لا بأس، ما هو مفتوح، هو مفتوح. طيب من الأشياء اللي الجهل يعني اللي يعنينا أن نتجاوزه أو أن نعالجه، آداب وأحكام وأخلاق وأصول وتعريفات وعلوم ومهارات. لما أقول هذه العبارات كل يعني كل واحد قصة، في آداب متعلقة بالزواج، في آداب. يعني إيش يعني آداب؟ هنالك من الشباب اللي عنده إشكال، يعني مثلا تأتي فتاة وتقول تصور يا دكتور لما إجي يتكلم حسيته حتى هيك يعني لا احترمني ولا احترم أبوي، هذه آداب. حتقولوا هي بس في الزواج؟ لا، هي آداب عامة، ولكن من باب أولى أن تكون في الزواج حاضرة. أحكام أقصد بها الأحكام الفقهية. لما تأتيني فتاة وتقول لي واحد يدوب يعني متعرف علي وزعلان أنه أنا ليش ما عم بقبل أنه يتغزل فيه أو يسمعني كلام عاطفي، طب لحظة شوي، أنت شرعا يحق لك ذلك؟ ما ملوش علاقة، وما لا إحنا خلص إحنا الله كاتبنا لبعض. شو الله كاتب؟ انت شايف مسلسل تركي ولا فيلم هندي ولا؟ طيب اخلاق، في اخلاق هاي راح نفصل فيها لاحقا، في اخلاق مهمه ان تكون عندك واقل منها لا يقبل، وفي اخلاق يختلف عليها الناس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مره ثانيه، في اخلاق يعني مثلا الكبر من يعني مفروض انك يعني تنفر منه، عارف بيقول لك فرار السليم من الاجرب. طيب وبالتالي لازم يكون عندك خلق في مقابله اسمه التواضع والمرونه. اكيد ما بدك تكون كاذب، يكون لك خلق الصدق. طيب لكن انا مو طالب الجميع في الزواج مثلا انه يكون عندهم خلق زي ايش؟ مثلا الزوج، كوني عم بحكي عن الزوج، يكون عنده خلق التغافل. لكني انا لا اطالب الجميع مثلا بان يكون لديه خلق زي ايش؟ ايش؟ الايثار مثلا. ما هو الايثار ما فيش عالي، هو ايثار. طيب ما ايش كمان؟ ايش من الاخلاق اللي ما اشترطها على الجميع؟ الحلم مثلا، او الحلم. في واحد زواجه بيمشي رغم انه بينفعل بيعصب، لكنها اختلافات شخصيات، وزوجته ما عندها مشكله وعارف يتعامل معه. طيب هذه صعبه. الكرم وما يتعلق به، لا الكرم يعني من الخطوط الحمراء نوعا ما. ايش؟ ما هي الأنانية مرتبطة بقضية إنه يعني تتصور رجل قوام أناني. طيب لا أنا ما عم بحكي بنشوف، ما احنا بنشوف كبر كمان، لكن أنا عم بقول في أشياء ما بنتنازل عنها وفي أشياء ممكن ناخذ ونعطي فيها وهكذا. إيش؟ ما بنتنازل. البخل عادة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا من وين أخذناها؟ من الرسول، أنه لما سئل عن أحدهم، طيب كان من وصفه انه هذا الزلمه ما عندوش مصاري يعني، او يعني في فديري بالك. اتخذنا من هنا انه هذا الوصف مش لا يليق بالرجل. ايش
بتنفذ على الفردانيه؟ راح يكون
مش بالضروره بتنفذ على الفردانيه، بس عاده البخيل طريقه تفكيره فيها مشكله. يعني تتصور بني ادم يصل الى درجه انه يبخل على نفسه هو، طيب هو عنده طريقه التفكير فيها مشكله. وانا بتكلم هنا عن البخل والشح وليس عن الحرص.
بس لا يعني بيكون سيمتوم من حاجات
تانية. طبعا يكون عنده جشع ويكون عنده نعم.
مش الحلم او عدم الانفعال هو
مراد التغافل؟ لا مو بالضرورة. الحلم عادة يعني امساك النفس عن سرعة الغضب. طيب انت ممكن تتغافل لكنك ممكن تكون سريع الانفعال. مرة ثانية بل بالعكس، بل مرات تتغافل الى درجه انه يصير عندك تراكمات فتنفعل لاحقا. واضح؟ فمو بالضروره المتغافل حليم.
مو عادي اتغافل وانا ربان.
خليني اختصرها. الحليم هو المتغافل عما يغضبه، لكني قد اتغافل عما لا يغضبني. واضح؟ يعني قد اتغافل عن خبر معين لكنه لا يغضبني، بس يعني طب ما اذا لا يغضبك ليش مضطر تتغافل عنه؟ او ليش محتاج تتغافل عنه؟ لانه يمكن انا الان رايت انه هذا الولد لازم يصوب لو شيء معين، زوجتي لازم اتوقف، لكن تغافلت. الامر لا يستدعي، فمو بالضروره التغافل والحلم صنوان. طيب وكذلك الاصول التعريفية. طيب بين زواج القاصرات وزواج العاقلات، هذه العباره استخدمتها سابقا انا، ايش علاقتها هنا؟ لما حد يجي يحكي لي شو علاقه الجهل بالزواج، اقول له ممتاز تعال، ايش تعريفك للجهل؟ حيقول لي يعني واحدة مش دارسة. أقول له ممتاز، هذا مثال على الجهل. اللي هو إيش؟ مش اللي أعطاني إياه، هو أنت مثال على الجهل. عندما تربط الجهل بالأكاديمية ويعني بعدم الأكاديمية، ولذلك لما الناس يقولون هل أنت مع زواج القاصرات يا عبد الرحمن ذاكر، إيش بقولهم أنا؟ أنا مع زواج العاقلات. جيب لي واحدة عاقلة وزوجها. لكنه أنا مو مع واحدة، لذلك أنا كاتب الأكاديمية والذكاء الرقمي مع الغباء الاجتماعي. حدث ولا حرج. كم عندنا من هؤلاء في حياتنا اليومية؟ أنه تجدوا 34 سنة 40 سنة كيمياء، مش عارف مين، بيولوجي، جراحة، فيزياء نووية كذا، لكنه جاهل اجتماعيا، لا يحسن أقل القليل. الإشكال الأكبر بالمناسبة في هذه النوعيات، وهذا يتكرر في العوائل، أنه يصفق لإنجازاته الأكاديمية لدرجة أنه يكبر رأسه وما يعود عنده القدرة على أن يتقبل. ففوق ما أنه عنده جهل مركب يصير عنده كبر. وتعال عد أعطي قطب على قولتك، تعال خيطها. طيب الجهل بفقه الأيام والأمم والقصص أو تاريخ النفس، هذا نوع من أنواع راح نفصل في يعني لما نجي على تاريخ النفس. إيش أقصد بهم؟ من الأشياء اللي نراها الآن لما يجي واحد يحكي لي دكتور أنت ليش كثير بتشدد على موضوع الأعراس والفستان الأبيض، بقول له اقرأ بس احنا كيف وصلنا إلى درجة أن الفستان الأبيض يكون. طيب أقول لك اقرأ تاريخ شو اسمه التاج هذا، طيب اللي بنحط على الرأس، طيب اقرأ تاريخ الدبلة، اقرأ. لما تجهل بهذا وإذ بك بين قوسين قطيع دون أن تعلم. ليش؟ ما بتعرف تجهل. أنا قلتها سابقا، أنا لا أفضلها، هي لا هي حرام ولا حلال، ولكن المهم لما تلبسها تكون عارف أنها لا علاقة لها بالدين. وقضية التمس ولو خاتما من حديد كان مهر مش كان إشهار زواج. احنا صارت المشكلة عندنا انتقلت من اليونان وما كان عندهم من بغايا وما بغايا إلى الكنيسة إلينا. طيب ولذلك حكيتكم سابقا عن قضية باسم الآب والابن والروح القدس، وأنه هنا يعني وهنا الشريانين والعصبين وهنا جمع الله بين المش عارف الروحين هذول. طيب الآن هل اللي بيلبس معناها أنه لا؟ والعلماء تكلموا فيها، حتى العلماء السلف بين قوسين، يعني حتى العلماء المشايخ السلفية النجدية الآن لما سئلوا قالوا إذا ما كان يعتقد اعتقاد فيها ما في مشكلة، لأنه صار عرف من الأعراف اللي سارية في الناس. طيب الشاهد أنه مثلا لما ما بتكون عارف كيف وصلنا إلى مرحلة أنه الواحد لما يتقدم لوحده ينثني على ركبته ويجلس هذه الجلسة، إذا ما بتكون عارف تاريخ هذه الجلسة تلقائيا بتسويها وتفكر أنك أنت رومانسي. لحظة، إذا ما كنت بتعرف كلمة رومانسي إيش تاريخها، طيب بتصير تستخدمها استخدام خطأ. طيب رومانس من وين جاية؟ الله عمر الأساطير والخرافات الرومانية، الأساطير والخرافات، فأنت أصلا عم تحكي هذا الشيء يعني خرافي أسطوري. طيب فأنت ما عم تحكي عن شيء، يعني بتذكر يمكن سنة 2004 إذا أني مش غلطان 2003-2004 قناة المجد استضافوني بدهم يحكوا عن الرومانسية في الإسلام. عارفين السلف لما يكونوا كيوت. طيب أيام ما كانت سلفية عن جد قبل ما المهم. طيب قلت له أخي لا طبعا ما بدي أتكلم عن الرومانسية في الإسلام، أنت من كل عقلك يعني. قال لا يعني أنت، قلت له لا إحنا في عنا الحب والمودة والرحمة، تعال نحكي عن الحب إيش رأيك نحط الحب والمودة والرحمة في جهة والرومانسية. قال لي احكي اللي بدك إياه بس بدنا الرومانسية يكون في العنوان، تعرفين عشان يعني عشان تبيع بالضبط. أنا أقصد إنه هذا من الجهل اللي أنت ما بتكون عارف، ولذلك وإذ بك يعني بين قوسين عم بتكون فعلا يعني ترس في عجلة وعبد في قطيع، أنت ما بتعرف كيف كنت فيه. نعم
مثلا موضوع
الفساد ممكن انت بدك
تواجه
سيل
من المشاكل.
جميل
يكون في مثلا
تقدم مصلحه على مصلحه. جميل، انا الان احنا زي ما حكينا احنا حنمشي شوي لما حنيجي نحكي على ملف الزفاف وقاعه الزفاف وكذا راح نجي نحكي على كيفيه التداول، لكنه طالما ذكر الان بكل بساطه انت بدك تشوف المصالح والمفاسد. يعني هل وقوفي ضد قضية الفستان الأبيض والتقاليد هذه وإني أدخل على غرفة على صالة العرس وكذا هل راح يحدث ضرر إلى درجة إنه يمكن الزيجة كل هذه تصير فيها مشكلة؟ ممكن الأهلين يصير في بينهم ما يوقف العلاقة؟ لا ساعتها يا سيدي اعملوا اللي بدكم، بس إيش بس بدك تسدد القارب ونعد بدأ قدر من القوة والذكاء. يعني من أيام كان عرس أحد الإخوة اشترطت أمه عليه إنه بدها ترقص معه. طيب أنتوا عارفين أمهاتنا زلمة يعني ترقص معه، اشترطت الأم إنه هي عايزة ترقص معه. طيب بالمناسبة إحنا هنجي بعد شوي، هذا يدلكم أيضا على إنه إذا أنت ما عرفت كيف وصلنا إلى هنا اللي هو التاريخ، كيف يا حجة مش أنت اللي كنتي بتصحيني على الفجر؟ مش انت اللي كنت على اساس الله ان شاء الله هيك اشوفك مجاهد في حماس، عارفين يا حجي وين هذا كله في القاعة؟ اذا ما كنت بتعرف كيف المئة سنة اللي مضت الاعلام اشتغل فيها والاعراف اشتغلت فيها والحكومات اشتغلت فيها، ما بتعرف انت كيف وصلنا. قبل ايام كنت عم بتكلم في اقرأ في المجالس الخاصة، يعني صار موقف، كنت مدعو عند شاب صاحبي والده قيادي اسلامي، قيادي اسلامي انا ما بعرف ايش
سابق
طيب وانا ما كنت بعرف، يعني انا ما كنت بعرف انه والده قيادي، انا بعرف انه متدينين الجماعه وكذا. فالمهم الولد عمل فيه نكشه، بده يوقعني مع والده، وانا ما انا مش عارف. سالني عن مين؟ عذرا، سالني عموما عن الغناء، انه شو رأي؟ قلت له انت عارف طبعا انا بسميهم هذول يعني مهرجي السلاطين، السلطان مكيف عليه ويلا غني لهم خلي هذول ينبسطوا فيك شوي، لكن ساعة الجد انا بعرف انه وين جبتك وبعرف ما بدي ارميك. طيب فقال لي لا بس يا عبد الرحمن، يعني انا يوميها سبحان الله كيف الذكاء الواحد بيخونه، انا بعرفه وبعرف انه هو بيعرف رأيي، ليش عم تفتح الموضوع يعني؟ طيب قال لي لا، طب والطلب الاصيل جماعة زي محمد عبد الله؟ قلت له زي ما انت من كل عقلك هيك عملت هاي الحركة، قلت له زي ما انت من كل عقلك. قال لي ترى الحج بيسمعوا عارفين لا بس فيها قولان فيها يعني انا المشكلة ان لو كنت قايل كلمة بس الحركة ما يعني ما كانت لائقة في وجود الاب. طيب فقلت له يعني قلت له الحج يعني يمكن ماخذ حكم معين او هذه قصته، لكن انا بالنسبه لي ارى انه هؤلاء جميعا حادوا، اكيد واحد اثقل من واحد، واحد ما كانوا الجمهور تبعه بيقوموا يترقصوا على الكراسي اركز شوي، لكن في الاخر كلهم حايدين. طيب ليش عم بحكي هذا المثال؟ انا اذا ما بعرف التاريخ في اخر 100 سنه كيف كان، بنصدم صدمة كبيرة انه اوف ابوه المتدين، ولما طلعت بعدين عرفت انه هو قيادي في جماعة اسلامية. اذا انا ما بعرف التاريخ بصير اقول هذا منافق، لا منافق ولا شيء، انت بس لازم تعرف انه كيف نشأ الجيل الاخير او الاجيال الاخيرة، فصار في كمية خلط والفتاوى اللي بتيجي من بعض المشايخ وكذا سهلت على، بل واحد منهم ايش بيقول لي بس والله كان بيصلي، عن واحد ناسي عن مين، واحد من المغنين، بقول لي زي مش اللي كان بيصلي، قلت له ما انت احنا واصلين لمرحله بتيجي راقصه بتقول انا رجعت من العمره وشكرت ربنا على يعني مش انت وين رايح. على اي حال عشان هيك انا بتعجبني اللقطات الصادقه تبعت هذول الممثلين وغير. انا يمكن سابقا حكيت لكم من يسمونه مطرب الجيل، مره سالوه بلقاء موجود على اليوتيوب لسه اللقاء هذا، قالت له في سؤال إذا بدك تأخذه، قالها فواحدة سألته قالت له شو الإشي اللي بتخاف منه، فقال طب ممكن أجاوب ونعديها بسرعة، قالت له قال بس نعديها يعني ما تسأل، قالها أنا بخاف أموت وأنا بغني. شوفوا سبحان الله الأتباع اللي هم ضد البني آدم شياطين حقيقة، لا أنت كده بتبقى مش عارف مين وأديت الرسالة. فقالها انا اقول له ما بدنا نحكي، فلما اصرت قالت له لا، قالها لا انا خايف طبعا وانا اتمنى اني انا اسيب قبل ما اموت، ورجع بعدين وضحك وكمل المسير وهو مطرب الجيل ومش عارف مين. طيب ساعة الصدق سبحان الله شيء ثاني، وغيره وغيره وغيره. زي واحد مشهور وصل للاوسكار في لقاء معه بيحكوا له انت كيف طبعا كيف تنظر الى، قال ما انا كنت مهرج شو نضحك على بعض، قالوا بيحفظوني كم كلمة وكذا وفي غيري عم بيشتغلوا تعبانين شقيانين، بس أنا بضحك على حالي وبحكي الفلوس اللي بجيبها هذول بيشتغلوا فيها، إنه اللي بيعملوا الاستوديوهات وبيعملوا مش عارف. على أي حال الجهل بالتبصر بالنفس كزوج أو كزوجة، من الجهل اللي يعوقك في قضية الزواج إنك ما بتعرف نفسك وما بتعرف على قولة الأجانب الكواليتيز تبعتك، ما بتعرف ما لك وما عليك، ما بتعرف صفاتك. طيب أنا الآن عندي مسؤولية، عندي قوامة، عندي قدرة على أني أكون يعني مدير للبيت، إيه لو رحت قدمت لي إنسان إيش المعايب اللي عندي؟ هنا في شيء طلبته منكم وأكرره الآن. طب أنا كيف بدي أعرف؟ بكل بساطة في شيء اسمه كراسة قراءة النفس، أمر عليها، ما بدك تمر عليها كلها، أقفز إلى الفصل الأخير، فصل 13، من أنا ولما أنا، فيها أقل القليل مما ينبغي أن تعرفه عن نفسك. لكن أنا أرى أنه معيب أنك تجلس أمامي وأنت في العشرينات ولا في بداية الثلاثين وأسألك عن نفسك وبتحكي بصراحة ما بعرف، وموضوع أنك أنت محتاج طبيب نفسي أو معالج نفسي حتى يعرفك نفسك، أنا أظن أنه هذه يعني مغالطة، لا دكتور حقيقة مغالطة، قصدي بأنها صارت ضرورة. زمان الناس عارفين حالهم وإذا اضطر إلى معضلة معينة ممكن يستشير فيها حكيم أو صاحب خبرة أو صاحب اختصاص. أما اللي عم بيصير الآن، يعني كمان شوي حنوصل لمرحلة اللي هو كل واحد لازم يكون عنده، عارفين البي تي البيرسونال ترينر، فبيصير في عندنا كمان بي تي آخر اللي هو يعني سايكاتريست، لازم يكون عنده الأخصائي النفسي تبعه. وللأسف الناس واقعين الآن في فخ الشات جي بي تي، يسألوا عن حاله، حكي لي عن حالي أنا أصلح ولا لا أصلح، أنا بحكي لك لا تصلح، بس يعني أنا بحكي لك يعني مش محتاج تسأل الشات جي بي تي إذا أنت حياتك ماشي على أنك تسأل هذا الجهاز الغبي اللي عم بلم من هون ومن هون إجاباته وعم بيعطيك إياها. الجهل بفقه النكاح وما يتبع ذلك من أحكام الزفاف والتربية، وأظن هذه واضحة. وبالتالي إيش حل هذا؟ تقرأ. ولذلك كان من الأشياء اللي طلبناها من قبل إيش؟ قراءة فصل فقه النكاح، قراءة فصل فقه النكاح. طيب وكذلك التربية، يعني يكون عندك أقل القليل مما يحتاجه المقبل على التربية. مو معقولة تكون متقدم لوحدة وتزعل لأنها سألتك عن الأولاد في أي مدرسة حينحطوا، هل أنت مع أنهم يتربوا في الخليج ولا في البلاد الأوروبية ولا مش مع هذا، فبتزعل. أنت معنا عندك جهل شديد في هذا. هاي بس يحضر ألف باء التربية 62 مجلس. طيب الفقه، الجهل بفقه الفراسة بالخاطب، إنك ما عندك علم بكيف تتفرس. ولذلك كان من الأشياء اللي بدأنا بها أقل القليل اللي ينبغي أن تعرفه في الخاطب أو المخطوبة، كيف تعرف إذا كان عم بيكذب، إذا كانت عم بتبالغ، إذا كان في عندها شيء من وهم الكمال، إذا كانت حيية حقيقة ولا تتكلف إلى آخره. إيش احنا حكينا كعنوان لسه ما فصلنا فيه، هذا جاي في فقه الفراسة. الجهل بطبيعة الزواج وسنة الاختلاف بين الزوجين وما يتبع ذلك من تفصيلات حياتية يومية، اللي حكيناها قبل شوي زي البحر، انك ما تكون عارف طبيعة الزواج. والجهل بطبيعة المشكلات الزوجية وطريقة التعامل معها وعلاجها، كل هذا في الجهل. طيب نجي الآن على الهوى. الهوى عرفنا ايش هو، شو علاقة الهوى في الحياة اليومية وفي الزواج خاصة، يعني ما علاقة الهوى في الحياة اليومية؟ ايش رأيكم؟ اللي حيجاوبها هذه صح مش عارف ايش اسوي له، حنجيب له شوكولاتة.
اشوف انه إضاعة للوقت.
اظن انك رفعت ايدك.
توقع الهوى ايضا دخل بتنظيم يومك كله، تنظيم حياتك.
فسر.
يعني لازم يكون عندك جدول.
شو دخل هذا بالهوى؟
اذا عندك هوى بمنعك مرات عن انك تعمل جدول، او يصير جدولك على حسب هواك مش على حسب شو الاشي اللي فيه.
طيب هو شوفوا يا جماعة، انا عادة ما بعرض هدية الا اذا كان اشي كثير يعني بده يعني
اولويات.
لا
تترك ما يجب ان تفعله وتفعل شيء اخر.
هذاك اللهو هو فعل شيء يعني ياخذك عن اولى. هند بنت عتبة. طيب الهوى ميل. طيب الهوى مهم جدا في الحياة اليومية، يبقى عليك أن تهذبه. اللي أنتوا جاوبتوه واللي هو صحيح لما يطلق، هو دائما أنه عندما يطلق الهوى يطلق على أنه سلبي. لكن كلمة هوى، أنت بالعكس قد ينعم الله عليك بأن تهوى ما يحب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمعناها قد يكون في غزوة بدر، ايش يقول عمر؟ يقول فهوى النبي امرا وهويت امرا في قضية الاسرى. قال وهوى، هوى، اعتبر هذا الهوى ايش؟ شيء ايجابي. ما 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 ما, ما, ما في عائشة لما نزلت آيات الزواج في الأحزاب قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. طيب يعني يعني الله عم بينزل الآيات هيك يعني زي ما أنت بدك. طيب كلمة الهوى، الهوى تعني الميل، فقد تميل إلى ما هو خير وقد تميل إلى ما هو شر. اللي يعنيني هنا إنه الهوى مهم، ما حد يحكي الهوى مش مهم، لكن يبقى عليك إنك شو تعمل بهذا الهوى؟ إنك تهذبه. واضح؟ إنك تهذبه. طيب هذا عموما. إذا أهمية الهوى في الحياة اليومية هذه. طب شو خطورته؟ ما خطورة الهوى؟
إذا مال.
إذا مال. طيب يعني إيش اللي بيخلي الهوى خطير؟
إذا استعبدت له.
إذا
استعبدت له.
إذا استعبدت له. إذا استعبدت له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إيش؟ الأول والأولى. الخطورة في الهوى يا جماعة أنه المعلومات لحالها ما بتفيد معه. مرة ثانية. الهوى ليش حكينا هو خلو النفس مما يثبتها؟ أعطيني موعظة من الآن إلى السنة القادمة عن خطورة هذه المادة. بس جد الله يلا. واللي حكيته قبل شوي كله إيش؟ ما المعلومة لحالها ما بتكفي. المعلومة ما كفت إبليس اللي كان من أعلم خلق الله. كبر. طيب إيش؟ جميل. إيش؟ عشان هيك في جنة ونار، عشان هيك في دفع ألم وطلب لذة. لذلك الهوى نقول عادة يخطئ من يظن أن الهوى تغذيه المعلومة فقط، يعني تعالجه المعلومة فقط. المعلومة واحدة من الأشياء، المعلومة بتغذي فكرة طيب، لكنك في بعد هيك شعور وسلوك. شعور وسلوك إيش بده؟ بده عمل. وهون حنرجع مرة ثانية على تدريبات الألم. الهوى بده مجاهدة. طب إيش اللي حيصبرني على المجاهدة؟ المعلومات جزء منها. طب أنا بعرف إنه في آخر الطريق ثمرة، من هون لآخر الطريق إيش اللي حيصبرني؟ إيش اللي حيصبرني من هون لآخر الطريق؟ المعلومة لحالها ما بت... يعني طب أنا عارف إنه في ثمرة آخر الطريق مو مصبرتني. طب في غيري بيعرف إنه في ثمرة بس مصبرته. أحوال غزة الله يعني الله يفرج عن أهلها، هم كلهم عارفين إنه في جنة. طيب هل ردود الفعل عند الجميع واحدة؟ لا. الثمرة معلومة، المعلومة موجودة عند الجميع، لكن في شيء آخر اسمه مجاهدة. والمجاهدة هذه قولا واحدا بدها ألم، بدها ألم. ولذلك لما راح نجي على تدريبات الألم راح نركز عليها كثير. ما بل احنا حتى يمكن بيضحكوا الأخوات لما حكينا عنها في فقه الإخلاص. من أهم تدريبات الألم الزواج. الزواج في حد ذاته تدريب ألم، اختلاف، مسؤولية، امساك نفسك عن أشياء كثيرة كنت أنت سارح فيها. طيب هو في ذاته تدريب ألم. أنت عم تتعاطى مع شخص من جنس مختلف، من طبيعة مختلفة، من بيئة مختلفة، من عرف مختلف. طيب راح يكون معك معظم اليوم. فإذا مرة أخرى خطورة الهوى أنه يفعل في النفس فعل ليتجاوز مجرد أنها تحتاج معلومة. لا، بدك تلزم نفسك. طيب المعلومة بتفيد، نعم، لذلك الذكر بيفيد والقرآن بيفيد، نعم، الصحبة، لكنه هذا كله جزء من الموضوع. نعم. شو سلوك؟ مش فاهم.
كيف مثلا
مثلا والله بدي افكر فيها، يعني بدي مش عارف، بدي افكر فيها. بس خلينا نتفق على مساله، انه الهوى لا يعتمد على مجرد المعلومه. علاجه لا يعتمد على مجرد المعلومه، لانه كثير طفل صغير، طفل صغير احكي له انه الان إن اذا مديت ايدك على هذا اللي امامك ممكن تتكهرب. دافع الهوى اللي في داخله يتغلب عليه وبينلسع وبيرد مديله مرة ثانية. الفضول. طيب غريب، لكنه سبحان الله أنا ليش قدمت لكم في المقدمة أنه الهوى ضروري؟ لأنك لو نزعته من الإنسان لا بيقوم ولا بيتعلم ولا بيشرب ولا بيلعب رياضة ولا كذا، أنت بدك الهوى، لكن تحتاج إلى أن تهذب الهوى. شأن وشأن أي مسألة أخرى في الفطرة اللي يعني اللي هي يعني تحتاج إلى تهذيب. الهوى يتقاطع مع الشغف، يتقاطع مو دائما، يعني مرات الشغف عادة شرارة انفعالية لحظية، الهوى لا أبعد منها. طيب إيش خطورة الهوى على الزواج خاصة؟ إيش خطورة الهوى على الزواج خاصة؟ أكثر خطورة أجدها من استقرائي للحالات إيش؟ هذاك يمكن جهل أكثر، إنك أنت المدخلات أثرت عليك فصار اختيارك للزوجة مربوط بشكل معين، إلا إذا أنت قصدك العشق يعني. بس هذا يعني مش عارف يعني. أوكي يعني لا، هو الحقيقة خطورة الهوى في الزواج، خطورة الهوى في الزواج تحديدا أنه ممكن ترجع كثير من أسباب المشكلات الزوجية التي قد تصل إلى الطلاق إلى هوى، هوى لحظي بالكافات اللي احنا حكيها بعد شوي، يعني يا كبر يا كذبة. يعني لو أجيت حكيت لي ما الذي جعل هذول الجماعة يطلقوا؟ ما الذي جعل هذول الجماعة يفسدوا بيتهم؟ الجهل ممكن يكون شرارة، لكن اللي عادة بيخلي اللحظة اللي يحصل فيها الخطأ الهوى. لحظة اني انا بدي اورجيه قيمته، بدي اورجيها انه اهلها اي كلام، هاي لحظة هوى. البعض يقول طب ممكن نسميها جهالة؟ طبعا ممكن، لانها ايش؟ العمل بغير علم، او المفروض انك احنا قلنا الجهل هو خلو النفس من العلم والعمل. الهوى هو اللي بيخلي امرأة تعلم حكم الله وتعلم الحجاب الشرعي وتعلم كذا وبدها تطلع غصبا عن زوجها، هذا هوى، هذا مش علم. طيب الان هتحكوا لي كيف تعالج المعلومة واحدة منها، الصحبة واحدة منها، امساك النفس عن الموبايلات والسوشيال ميديا والايش هذول شيء انه ما شيء انه مش عارف، والمرأة العاملة والسترونج اندبندنت مش عارف. طيب هذا كله مع الصدق مع الدعاء مع الكذا يا دوب يخليها على بداية الطريق. طيب هوى نعم. اوكي وضح ايش الفرق بين الهوى واللي قبله، ووضح ايش خطورته في الزواج. كثير من المشكلات الزوجية الشرارة الحقيقية تبعتها المباشرة هوى. لما تحكون المثال اللي يعني بحكي عادة الكبر، تيجي انت مثلا تحكي لي عمر مثلا يحكي لي بدي اقوم، فانا الان في طاولة امامي، فاذا قمت ايش راح يصير؟ راح تتحرك او يعني راح ارتطم بها. فعمر ايش يحكي لي؟ لو بس تسحبها 2 سنتي او الكرسي 2 سنتي لورا، طيب ما الذي سيتحرك في داخلي؟ كبر. انا ينحكى لي 2 سنتي لسه، لو حكى 5 بناخذ نفس 2 سنتي. طيب بعدين مين الازعى اللي مش طالع مش وصوته مش طيب وجع كبر وتبلش المخادعات تبعتي. طيب اكيد عم بيعمل هيك لاني انا في يوم من الايام مش عارف، اكيد لما لعبنا طائره وهزمناهم. انت ما لعبت طائره اصلا ذاك اليوم جد والله انا ناسي. طيب انا لانه هزمنا كثير احنا يوميا بس مش عارف شاهد. تصور يصل الامر الى درجه كبرا بقلب الطاوله واقلب الكمبيوتر واقلب الكاميرا ولا اني احسس عمر انه نصيحته اخذ بها. شيلوا عبد الرحمن وعمر وحطوا زوج وزوجة، بقلب الطاولة على البيت، بحرمك الأولاد، بذلك في المحاكم للحظة كبر. وهذا حدث ولا حرج. هذه خطورة الهوى في الزواج، إنه كثير من حالات الزواج إن لم يكن جلها معظمها إشكالها المباشر هو في لحظة هوى. طيب في مسألة أنا حاطها بالأزرق، بالمناسبة الأشياء اللي بالأزرق هي الأشياء المتعلقة بالزواج. كيف يمكن التفرس بهوى الآخرين؟ طيب أنا ممكن أعرف حالي، ممكن مش أكيد، بس كيف أتفرس بهوى الآخر، الزوج أو الزوجة؟ أنا مقبل على شريكة حياة، أنا مقبل على، أنا في فترة عقد قران، كيف أعرف أن الطرف الآخر عنده هوى؟ جميل، لذلك رح نجي على الكافات الخمسة ونشوف أعراضها وبناء عليها أحكي لك. شايف هذه الأعراض؟ شوفها في نفسك أولا وبعدين في الآخر. أنا أظن في تنبيه بس تجاوزته.
يعني بدك تعلمنا تشخص؟
تشخص يعني تشوف حالك يعني؟ طيب، تذكير وتنبيه الصفحة الأولى في الطريق إلى صفحة يعني الخطة. تذكير وتنبيه، الأصل التبصر بدي أحطها في أول الصفحة هي. الأصل التبصر بالنفس أولا، لكن التفرس بها في الآخرين كالزوج أو الزوجة مهم كذلك. يعني مش تكون شاطر كثير في تشخيص الكبر في الآخرين وانت مش عارف انت متكبر ولا لا، فلان مخادع وانت مش عارف انك مخادع ولا لا. طيب تعالوا نشوف الكافات هذه. ايش؟ طبعا طبعا. ايش؟ اوه معظم الناس مشتغلين بالآخرين أكثر من اشتغالهم بأنفسهم. ما لها علاقة، ما لها علاقة. واحد متخصص بأنه يفكفك الآخرين. ليش ما بتشوف أنه بقلك يا أخي أنا كل أصحابي بيستشيروني، بس أنا عندي مشاكل. طيب وانت بتستشير؟ ما بستشير حدا. طب ما هي عم بيستشيروك. طيب لا طبعا، في ناس بيكونوا شغلتهم عملتهم فقط يعني النظر في الآخرين وكذا، وهم وعن أنفسهم لا يعرفون كثيرا عنها. طيب تعالوا نشوف الكافات. الكبر، قلنا تعريف الكبر من قبل، بطر الحق وغمط الناس. شو خطورة الكبر؟ شو خطورة الكبر؟ خطورة الكبر أنه يلغي أي خير ممكن يكون موجود. يعني من أيام في فقه الإشارة والاستشارة كنا عم نراجع الامتحان اللي هو بتعرفوا المعالجين النفسيين الأطباء النفسيين. طيب بحكي لهم كمعالج من أخطر الصفات اللي ينبغي أنك تحذر منها هي الكبر. ليش؟ طبعا بعض قد يقول لا دكتور الجهل. لا لا لا، لأنك إذا كنت متكبر سيصعب عليك أن تقول لا أعلم، سيصعب عليك أن تحيل على غيرك، بل سيصعب عليك أكثر أن تقول للمراجع كلامك سليم مع أنه هو جاي عم بيحكي رأي غير رأيك. طيب ولك أن تفرع عن هذا كثير يرحمكم الله. وفي الحياة اليومية كذلك الكبر، أنا حدثوني الآن وبعض العاملين في المجال الإسلامي يعرف ليش في جماعات عم تتفكك. ليش؟ مش اللي الحكومات عم بتفكها، لا أنا عم بحكي جماعات عامة حتى ما حد يروح مخه على شيء معين. طيب لا عن جد، ليش في جماعات، ليش في شركات بتتفكك؟ كبر دور وراها. واحد ما رضي يتنازل. ليش في ثلاث أربع مجموعات مش عارفين يجتمعوا على لعبة، مش عارفين يجتمعوا على مزرعة يحجزوها مع بعض، مش عارفين؟ كبر. أنا حكيت لهم ما سمعوا كلامي. طيب وهذا الكلام أرجع فيه إلى يعني من الأمم والدول والكذا، إلى الحرب العالمية قامت عشان كبر. كبر كبر، واحد صار معه موقف، لا أنا لا أنت، دولة دولتين بعدين يلا إحنا معاكم وإحنا معاكم، ملايين القتلى. طيب كبر. أبو جهل جهنم، كبر. تؤمن بمحمد؟ نعم. يعني أنت تعرف أنه نبي؟ نعم. طب يلا، قال لا، كنا وهم على فرسين بها، إحنا كنا دائما يعني في تنافس معهم، يجي اليوم اللي يطلع منهم نبي وإحنا ما عندناش نبي. كبر. فمن أبو الحكم إيش صار؟ صار أبو جهل. طيب الشيطان رقم واحد. لذلك أنا عندي في النادي وفي التعليم الحر لما طالب أو طالبة أجد عنده هذا النفس حقيقي موجود أقول له دير بالك من النفس الإبليسي، أنا شايف قدامي شيء من إبليس فيك، بخوفه من هذا الموضوع. لأنه دعات اليوم سبحان الله، اليوم وصلني منشور هيك لطيف، واحد من الدعاة اللي سبونا وشتمونا ومش عارف مين عم بيسب على واحد من اللي سبونا وشتمونا، قالبين على بعض. ليش؟ عشان الموقف من إيران هاليومين. طيب فإيش بيقول له؟ الحق علي أنا اللي كنت بسب فلان وانت مصاحبني أيامها. يعني صفت القضية انه احنا يعني بنراعي بعض بس. طيب كبر كبر. هذا الكلام كله طبقوه على الزوج والزوجة. كبر في تفاصيل بسيطة يومية، في طاولة إفطار، في طعام، في اختيار مكان للذهاب، أثاث البيت كذا. الأصل أنه يكون في حالة طواعية، في حالة تفاهم. ولذلك أنا إيش كاتب؟ أنا كاتب الأنثى والنسوية بعد الخطورة، لأنه نعم هما كلاهما الكبر بالنسبة لهم مرض وينبغي أن لا يكون، لكن مين اللي الكبر عنده أخطر؟ الأنثى. ليش؟ لأنه مطالبة بالطاعة. يعني أنت الأصل فيك أن تطيع الزوج، فلما يصير في عندك حالة كبر أنت إيش سويتي؟ أنت عصيتي اللي أمرك أن تكوني طائعة لزوجك، طيب، أو مطيعة له. وهون عتجي الندية وفيروس النسوية حتى في الإسلاميات منتشر في المنتسبين للتدين، أنه دكتور شو قصة الطاعة هاي؟ شو قصة الطاعة هاي؟ تعال. لذلك أنا ناوي قريبا إن شاء الله، أنا مش عارف هل أسويها منشور ولا، أقول يا جماعة بس بالله عليكم شيلوا كلمة زواج وحطوا كلمة شغل، تختفي الأسئلة. يعني ما راح تجد واحد تقول لك دكتور شو قصة أنه أنا لازم أستأذن من المدير، هيكون خيال علمي. شو قصة أنه يعني في تراتبية في الشركة وهيكلة وما هيكلة؟ شو قصة أنه أنا كل يوم الصبح لازم أدير بالي على حالي وأتمكج وكذا عشان أطلع على عشان يشوفون؟ أنتم ملاحظين اللي عم يصير؟ بدل كل هذا، حط الزواج بداله. في نفور. ليش؟ مين بيحكي لي إيش اللي حكيناه قبل شوي؟ العلم به هو اللي بيعالج لنا الاستغراب هذا. لا لا، أي جهل. لا صح، انت بتستغرب لانك مش عارف التاريخ اللي مررنا به حتى وصلنا الى هنا. ما بتعرف من الثورة الصناعية الى الان كيف وصلنا لمرحلة انه صار الاصل في المرأة ان تكون خارج البيت، صار الاصل في المرأة ان تكون عم بتجيب فلوس ما حد يصرف عليها وتعتبر انه اذا حد صرف عليها اهانة. هذا ما اجى اليوم مبارح، هذا اجى من 300 سنة وجاي تقريبا. ايوه وي كان دو ات بالضبط. اه يس وي كان. ايوه
التفضيل داخل العمل مش بناء على الجنس زي ما هو في الزواج، التفضيل داخل العمل بناء على
انك انت ادوار وتراتبيه.
اه فبقول لك هو عادي ذكر وانثى متساويين، فانا ممكن اصير اصلا مديره داخل.
جميل جدا. الرد عليهم عم بيحكي محمد انه النسويه بتقول لك لا، بس هون على الاقل التفضيل عم بيكون بناء على الاداء. جميل جدا. الرد عليهم من ناحيتين، تعالوا نشوف النسب والاستقراء. كم نسب النساء المديرات؟ طيب هاي شو اخر يعني بالكاد تشوفهم ايش في العالم؟ قليل، بس ما شاء الله احنا عندنا في العالم العربي، احنا يعني في العالم العربي بتعرف بنحب منكم يعني بنقلد ونغلب المقلد. طيب يا زلمة احنا عندنا سيدات في الكازية يا زلمة، انت يعني انا ما شفتها بامريكا. أنا بأميركا ما شفت إنه سيدة بتخدمك في الكازية وبعدين بتروح حرام تحت الشمس زي القرد الحزين قاعدة لحالها. طيب الله المستعان خليها، ولو جيت سألتها بتقول لك أبو هذا الشغل على أبو اللي أحوجني له، بس إحنا بنصورها ونحطها على أساس إنه شاهد. إيش في سباكة كمان؟ أنت شفت الدعاية اللي إجت فترة
نزلت انتخابات أول
سباكة؟ لا لا مش انتخابات، في دعاية انتشرت واحدة بتكون ماسكة مفتاح انجليزي و ايش؟ ايوه على جسر الجامعة بالضبط، كانت على جسر الجامعة. طيب على اي حال، فاول شيء يرد عليهم انه هل الاستقراء يخدمكم؟ ما بيخدمكم الاستقراء، هذا اولا. ثانيا وجود الانثى في اماكن الشراكات هذه والاداء، هل هو متماشي مع الدور العام لها؟ يعني انت لما عم بتكوني مديرة شغل، وانا يمكن سبق اني حكيت لكم مثال، كان في عندنا دكتورة في الجامعة اظن حكيت لكم عنها اللي كنا بنقول هنيال اللي بتزوج زيها لما يكبر، هذه كانت لما بتتكلم يسكت الدكاترة، علم، ركازة، قعدتها مالية مركزها زي ما بيقولوا. احنا كنا نطلع واو ايش هالدكتورة. طيب يقدر الله الواحد يكبر شوي ومع مجال التخصص وكذا صرنا نعرف المشاكل البيتية، الزوج زبالة، الابن زبالة، البنت زبالة، وحضر الجنب شو بتسوي؟ دكتورة كويسة، دكتورة كويسة. هذا مو هو الأصل في الرجل اللي قادر يكون مدير هنا او مسؤول، موضوع يكون يا سيدي مضيء موظف، لكنه على الاقل قادر انه توزيع الادوار عنده يكون متناغم. هي مشكلتها، وراح نجي بعدين على قضيه المراه العامله. انا لما واحد يسالني بيحكي لي دكتور شو رايك في الزواج مراه عامله، بقول له بدك تعرف انه هذا زواج بارت تايم، قولا واحدا انت عم تتزوج وحده ربع، لانه البقيه. مين شاف المقطع اللي حطيته تبع الشيخ سعيد الكملي على القناه؟ اجابه غايه في الذكاء. واحدة سألت ضار في قطر، مستضاف في قطر، فبتقول له شو رأيك بعمل المرأة؟ قالها يعني أنت شوفي، يعني أنت شوفي حالك، هذاك بحد ذاته حياخذ منك كذا، بعدين حترجع على شغل آخر، طيب بعدين أعدي لنفسك جوابا أمام الله أيهما أولى، بس وترك يلا وجاوبيني عاد. طيب كان جواب ذكي، ذكي حقيقة، يعني في الآخر حيوصلها إلى قضية أنه أقعدي في البيت، البيت أولى. طبعا دائما البعض يقول طب افرض لو كانت واحدة متحكمة في وقتها بارت تايم، عم تروح اربع ساعات وعم ترجع، ما عم ياخذ هذا من حصة بيته وكذا، اهلا وسهلا ما عندي مشكلة. اللي عم بيصير الان انه عم تنزع انتزاع من البيت لصالح المؤسسة الرأسمالية عشان يطلعوا منها مصاري بس. اذا الكبر اولا قلنا تعريفه، خطورته اكثر في حالة المرأة، لانه المرأة لما لذلك سبحان الله شوفوا الكبر هو اللي مرتبط بأي كلمة عندنا في القرآن اللي كثير الناس ما بيفهموها في حالة المرأة. لا لا في حالة المرأة إيش؟ لا 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 نشوز. كثير من الناس بيفهموا خطأ أنه النشوز أنه واحدة ما سمعت كلام زوجها. لا هذا مش نشوز، النشوز الارتفاع، النشوز الارتفاع، النشوز هو كبر بين قوسين. أنا شايف حالي عليك. النشوز مش قضية إنه جيبي لي مي، ما بدي أجيب لك مي، ليش تعبان أقوم أخدم حالك، اتصل لك فترة ولا معبرني، هذا ولا له علاقة بالنشوز. ما هو النشوز؟ لا النشوز في حالة كبر، في حالة ندية، في حالة استعلاء. طيب أنت عارف أنت ابن مين وإحنا كيف رضينا فيك، هذا النشوز. إيش؟ هذا نشوز. أما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ضايل ربع ساعة ليش جاي؟ شو ربع ساعة؟ والله ضايل أقل من 10 دقائق. إيش؟ من الأشياء اللي متعلقة بالكبر عذرا في النشوز، إنه أنا ما بدي أجيب لك مي، مين أنت حتى أجيب لك مي؟ طيب ما بيطلع لك مش عارف مين، زيك عارفين هاي اللعبة، هذا نشوز، هذا النشوز. طبعا لاحظوا اوف دكتور يعني اذا هذا النشوز على طول يروح فاعظه. لا لا لحظه شوي، لحظه شوي، هل هي النشوز هذا جاي من جهل، لانها توسخ دماغها، مش انغسل دماغها، توسخ دماغها بالمسلسلات والافلام وهوليوود والحقوقيه والمش عارف مين والدكتوره تبعت الفلسفه والادب العربي اللي في الجامعه، هل هي من هؤلاء تاخذ تعطي معها؟ اما اذا القضيه لا هي تعتقد بذلك، لا ساعتها يا اما تؤدب يا اما تطلق باختصار. طيب ضرورة المرد، الكبر يؤدي الى ضرورة المرد، لانه المفروض انه انت تطلب الحق، واذا كان المرد هذا هو الحق فيه خلاص. ولذلك لما يجيني اثنين عندهم مشاكل اقول هل اتفقتوا على المرد؟ يعني هل اتفقتوا انه اذا قال الله قال رسوله اتفق العلماء والصحابة من قبلهم على ذلك خلاص؟ إذا كان لا طيب اتفقوا على مرد، إذا كان نعم بس ما بدي هذا كبر، هذا كبر. إذا لما أنا بكون بدي أشخص المقابل كيف يكون عنده كبر؟ لما يقال له الحكم الشرعي كيف يتعامل معه؟ طب هو وما بيقول أنا برفض، بس بيقول شو عرفك إنه هذا هو جميل ممتاز، روح يعني ابحث وأنا ببحث، يمكن أنا غلطان ساعتها القضية جاء. لا بس هو ما دور، إذا المخادعة هاي. ولذلك الكبر والكذب غالبا ما يتقاطعان. واحد عم بحكي معاه في موضوع مثلا انه مش مربي لحية، فبقول له والله انت شو بالنسبة للحية؟ بيقول له والله انا سمعت ان العلماء مختلفين فيها. طب انت شو بتشوف؟ انا شايف انه يعني اريح لي بحلق وتعودت على الحلقة. طيب ما فكرت انه ممكن يكون يعني في وجهة نظر مختلفة؟ اذا والله انصاع وكذا هاي المرونة جيدة. إذا لا بس أنا بقول لك إنه في اختلاف وهو مقتنع لأنه في اختلاف، هذا ما بقدر أسميه متكبر. مش لأنه مش على هواي إذا متكبر، لا. واحدة بحكي لها أنا يعني الله يرضى عليك ودلونا عليكم وكذا، ولكن لبسك يعني بحس إنه بده. إيش قصدك؟ أهلا وسهلا. لا بس يعني أنت عارفة في مواصفات لللباس الشرعي، أو لأنا شو شايفني قدامك. طيب طريقة النبرة هذه، الانفعال هذا، خصوصا إذا كانت جينز ضيق وبدي ومش عارف مين. لا لحظة شوي، لحظة شوي. طب أوكي معلش، إيش هو الدليل اللي أنا إذا قدمته أنت بالنسبة لك مقبول؟ لا ما في دليل، أنا بعرف شو الصح والغلط، أنا بفهم، أنا بقرأ القرآن، أنا قريت سورة الحجاب. طيب عارفين في سورة اسمها الحجاب؟ طيب أنا قريت سورة الحجاب، قريت تفسيرها، وأنا بعرف ال طيب اللي بتحكي بهذه الطريقة في كبر. أما تحكي لك لا بصراحة ما بعرف، إذا في عندك شيء دلني عليه. طيب وبعد ما دلت عليه بتحكي لك اسمع بدك تصبر علي. لحظة، بدك تصبر علي، هذا مو كبر، هذا ضعف، هذا كسل. طيب هي تجاوزت الكبر، هي مو معها، ما عندها كبر، لكن في كسل. كيف تتعامل معها هذه قصة ثانية، بس على الأقل هي ما عندها كبر. ايش هذا المثال؟ هذا المثال بالحرف انا اجبته اكثر من مره، يمكن في اكثر من فضائيه 2005 6 سنه، اللي هو ايش كنت بحكي لهم؟ لو اجى ملحد بقول له ممتاز، حط لي الشيطان مرض، حط لي فرويد مرض، بس لازم يكون في مسطره. زي لما تكون شركه، الشركات مين فيهم مسلم ولا اسلامي؟ مش في مرض في الآخر؟ لو اختلفوا مش حيرجعوا لمسطرة معينة، لدستور معين، إيش بسموه؟ كود. في كود معين. فأنا لما يكون مسلم أقول له إيش مردك؟ إيه وين إشكال اللي عم بيصير هالأيام؟ واللي هو مش كبر للإنصاف، كثير منه يعني كسل. لا مش جهل، كسل. البنت اللي جايها واحد بدها إياه يكون متدين، اللي هو أي تدين؟ ما بيخون، بيدير باله علي، بيغض بصره، اللي يعرفين الاستحقاق التدين الأنثوي هذا اللي صالحي. أيوة. طيب بس بنفس الوقت يا بنت الحلال، هذا يحصل كثيرا عندي هون في مكاني، بس لبسك حجابك كذا، الله بيهدي الجميع. طب هو كمان الله بيهدي، إيش معنى؟ فأنا أريد المرد في صالحي وأتغاضى عن المرد. قاعة العرس ملوش علاقة المرد، بالمعازيم ملوش علاقة المرد، بالفستان ما له علاقة المرض، بأشياء كثيرة، بشهر العسل ما له علاقة المرض. إمتى له علاقة المرض؟ خانني. كنت في درس في الكويت، فأحد المشايخ قال مثال عجبني جدا، ما بعرف إذا حكيت لكم يا ولا. يقول جاءته امرأة بتقول له إنه زوجها ملحد، شو تسوي؟ قالها ملحد؟ قالت له هو بيقول انا يعني مش مؤمن، فهو عم بيحاول يلطف الجو. الشيخ بيقول بيصلي؟ قالت له ما بيصلي ولا جمعه. طبعا ما بتعرفوا، لا جمهور العلماء ان من لا يركع ركعه واحده لله هذا كافر. جمهور، ما حدش يقول لي شافعي، جمهور العلماء على ان من لا يركع من لم يركع لله ركعه هذا كافر، لكنه بيصلي احيانا، بيقطع احيانا، هذه في قصه فيها. طيب فقالها طيب شو المطلوب؟ قالت له يعني اتعامل. قال لحظة شوي، انت بدك تعيدي النظر في زواجك؟ قالت له لا، وبلشت عدها. قالها طب عذرا لو فكر يعدد، بيقول على طول الإجابة كانت حاضرة انه لا طبعا بطلق، بخلعه. قالت له بخلعه. طيب فهو كان عم بيجيب مثال على الأولويات، انه أولويات الناس انا. برضو هذا بده انك تقرأ التاريخ، كيف وصلنا الى هنا، كيف وصلنا الى درجة انه صرت انا اهم من ربنا، انه هواي اهم من ربنا. طيب اخر شيء، تعظيم المرض في تفاصيل الحياة اليومية، هذا من الاشياء اللي بتشخص الكبر. هل المرض عندك اولا واضح؟ قلنا الاتفاق. طيب اثنين، هل المرض معظم؟ يعني هل وانت بتختار سيارتك، اثاثك، قرض ربا، قرض بنك اي ربا ولا غير، طيب هل المرض عندك معظم؟ هل اصلا انت مشغول بانه المرض هذا يرجع اليه؟ طيب هل حاضر عندك قال الله وقال رسوله؟ إذا نعم المرد هذا معظم جيد، ما بقوم بالشيء إلا لما أكون عارف ما الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. طيب أما إذا كان المرد مو معظم يخشى هون من حالة كبر خفي، إنه في الحقيقة أنا هواي فوق المرد. أكرر، فرق بين الكبر وبين الكسل، إنه أنا بعرف إنه هذا صح بس أنا. وين الخطأ اللي يقع فيه كثير من الشباب؟ بيخاف يعلن ضعفه أمام الطرف الآخر، البنت في هذه الحالة، الزوجة، المخطوبة، سموها اللي بدكم إياه، فتأخذها عليه ممسك فيقع في الكبر دون قصد. مرة ثانية، هو شو المفروض يحكي؟ بصراحة كلامك سليم، وأنا يمكن القرض اللي أخذته هذا كان خطأ، طيب بس عاد يعني أدعينا هيك ربنا شوي شوي يأخذ بأيدينا وكذا. هذا الأصل. شو يقع في إيش؟ هسه تشوف حالها إنه هي اللي غيرت لي مش عارف مين وأنا وكذا. طب ما هذا كبر، بطل الحق وغمط الناس. لا أنا فاهمها دكتور، أنت ما بتعرفها. بس أنا بعرف نفسك. طيب أنا ما بعرفها بس أنا بعرف نفسك. إنك تقول لها أنا لا أنا يعني لا لا أنا فاهمه بس أنا في جوا بعرف إني أنا غلطان بس ما حبيت أحكي لها، وقعت في الكبر. وهذا يدل على عدم تعظيم المرد. أنت عم تعظم مين هون؟ هو في الحقيقة تعظمت الآخر بناء على تعظيم نفسك، ففي الحالتين تعظمت المخلوق على حساب الخالق، ولله المثل الأعلى. هو المفروض أني أنا أنهي، لأنه في حدا بالله في سيارة حمراء صافة قدام، ما في. طب خلوني هيك بسرعة على الأقل بس ننهي. أيوة،
لما يكون في أكثر من مرض هل هو بيعتمد على الكبر؟ يعني مثلا في شخص في غير المرض بديش أحكي حسب أهواء، كيف أنا بدي أعمل ديجنوز له؟
هو ما في شيء اسمه أكثر مرض، يعني مثلا ممكن يختلف داخل المرض. يعني مثلا اليوم أحد الإخوة بيحكي لي أنا تقدمت لوحدة هي ترى أنه الغناء يعني ما في مشكلة، فبدأت تشغل موسيقى وكذا في وأنا أرى لا أنه في حرمة. طيب الآن لاحظ، قلت له هي من وين جايب الكلام؟ يعني هي لازم أنت تتبع هل القضية عندها هوى ولا القضية هي فعلا اتباع لما تظنه مردا، هذا المهم. طب كيف بدي أعرف؟ بدي أسألها طب هذا الشيء اللي انت شايفه انه هو حلال وريني الامثله عليه. اذا كانت الامثله عباره عن هشك بشك والناس التعبانين تبعون الفيديو كليبات وكذا، لا لحظه شوي انت لا، انت القضيه هوا، القضيه مش اختلاف بالمرض. طيب مثلا واحده بتقول لك انا سالت الشيخ اللي انا باخذ عنده مثلا دروس علم وكذا، فقال لي انه خروجك الى العمل لا باس به، ويعني والرجل اذا انت مو مقصره في حقه كذا الأفضل أنه يعني ما يعطل عليك هذا الجانب أو يضغط عليك فيه. لاحظ، مش ما له حق أنه يمنعك، الشيخ كلماته دقيقة. هي شو بتجي بتقول لك؟ الشيخ بيقول ما بيطلع لك تمنعني، هذا هو مش مرض. واضح؟ الشيخ قال جملة، هي قالت جملة أخرى تماما. هو الشيخ عم بيقول يعني أنا مو شايف أنه طالما ما أعطيته حقه أنت
هنا تعتبر كده هي غيرت.
لا 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 يا جماعة، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما بتقول لك أنا أصلا شيخك هذا أنا مش معترف فيه، هذا كبر. هي لما غيرت مخادعة، هذا حنيجي على اللي بعديها اللي هو الكذب والمخادعة. طيب بس هو برضه بس أقل خطرا من الكبر. الكبر لا يدخل الجنة، هي المشكلة فيه. طيب أنا راح أضطر أسرع شوي لأنه بدي أغادر بسرعة. طيب ولا نأجلها للمرة القادمة، بلاش هيك نستعجل عشان ضياء مرة ثانية يأخذ حقهم. خلونا نقف، لأنه بصراحة الكذب يعني الدخول في الكافات شوي حياخذ وقت. نقف ونكمل الأسبوع القادم. ذكروني إنه إحنا وقفنا وين؟ عند كافات الهوى، عند الكذب تحديدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.